صلى الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله، يا من بهدى أسرار حياة، اشفع لنا يا حبيبا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد في سلسلة دروس في شرح كتاب رياض الصالحين. ورياض الصالحين كتاب ألفه الإمام النووي رحمه الله تعالى، ووضع فيه منهجا للسالك إلى الله تعالى، ذلك لأن من أراد أن يكون طبيبا فلا بد أن يكون له منهج في دراسة الطب، ولا يأخذ يعني الدراسات الطبية من هنا وهنا ومن هنا ومن دون منهج، لأنه إن فعل ذلك فلن يصير طبيبا. الكليات الطبية تختار من كتب الطب مواد معينة وأبحاث معينة، وتعلمها للطالب وفق يعني خطة دراسية معينة، فهذا الطالب بعد سنوات ستة يصير طبيبا. طلاب الهندسة حالهم نفس الحال، طلاب الحقوق حالهم نفس الحال، وهكذا سائر الفروع. الآن السالك إلى الله تعالى يحتاج إلى منهج. نحن المسلمين أكرمنا الله تعالى بالقرآن الكريم، لم يتركنا هملا، وأكرمنا بسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جاء الإمام النووي ووضع في كتابه رياض الصالحين أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم، جمعها مع آيات قرآنية، ودعا السالك إلى الله تعالى، دعا من يريد طريق الجنة أن يسلك هذا الدرب ليكون على خطوات في صحيحة في الوصول إلى الله تعالى. فإذا كنتم تذكرون، عقد الإمام النووي في بابه الأول من هذا الكتاب باب استحضار النية، ذلك لأنك لا تؤجر إلا على ما نويت، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم بعد هذا تكلم عن التوبة، لأن من أراد أن يسلك درب الله تعالى أول ما ينبغي عليه أن يتوب عما سلف من الموبقات، من الأخطاء، من التقصير مع حضرة الله تعالى، ليبدأ بداية جديدة. ثم تكلم بابا عن الصبر، ليخبرك بأنك في طريقك إلى الله تعالى ستعترضك مكاره، ولا بد أن تصبر. أما أن تخور قواك عند أول خطوة في هذا الطريق، الطاعات تحتاج إلى صبر، والمعاصي حتى تتركها تحتاج إلى صبر، وأنت تتعرض لما يتعرض له البشر من البلاء والآلام، فأنت بحاجة إلى صبر. وأنتم تشاهدون بعض الناس يظن بأنه إذا سلك درب الله لازم يكون الدرب مفروشا بالورود، حتى إنه يقول لك، يصرح يقول: يا أخي أنا ما كنت أصلي، أموري ماشي، لما صليت لك وقعت، انكسرت يدي، يا أخي قل رزقي، يا أخي شو هذا، أنا ظننت بأنني إذا مشيت في درب الله تعالى لازم الأمور كلها تكون ممتازة. الإمام النووي وضع في أول الأبواب، وقد مررنا عليها، باب الصبر. أنت إذا مشيت في درب الأنبياء، مشيت على الصراط المستقيم، تحتاج إلى صبر. الصوم يحتاج إلى صبر، والصلاة تحتاج إلى صبر، وبر الوالدين يحتاج إلى صبر، وغض البصر يحتاج إلى صبر، والامتناع عن المال الحرام يحتاج إلى صبر، وبلايا هذه الحياة الدنيا تحتاج إلى صبر. ثم تكلم في باب عن الصدق، أن تصدق في هذا الدرب ولا تراوغ روغان الثعلب. ثم تكلم عن المراقبة، ثم تكلم عن التقوى. واليوم سنبدأ بابا جديدا عنونه الإمام النووي باب في اليقين والتوكل، أن تكون على يقين من كل ما يقوله الله تعالى، أن تكون على علم لا يخالطه شك في كل وعد وعد الله تعالى إياه المؤمنين في القرآن الكريم. أن تكون على علم لا يخالطه شك البتة في كل وعيد أوعده الله تعالى لمن خالف أوامره. السالك إلى الله عز وجل لا بد أن يكون على علم لا يخامره شك، هذا هو تعريف اليقين. اليقين هو العلم الذي لا شك فيه. هل تشكون أنني الآن أتحدث معكم؟ مستحيل أن تراني وأنت تسمعني. لو جاء واحد ليقول لك لا الدكتور شعال مو بالجامع، لا الشيخ مو هو الذي يتكلم، ممكن أن يخامرك شك؟ مستحيل، أنت تسمع أنت ترى، فهذا علم يقيني لا يخامرك شك فيه. طيب إذا قال الله تعالى لك ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، هل أنت على يقين؟ علم لا يخامرك شك. إذا أنت مشيت في درب الله ولازمت تقوى الله سيرزقك من حيث لا تحتسب، وسيجعل لك مخرجا من كل ورطة تقع بها. الإمام النووي عنون باب اليقين، أن يصير عندك علم لا يخامره شك في كل كلمة يقولها الله تعالى. إذا قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، بده يكون عندك يقين، علم لا يخالطه شك بأن ما قال الله تعالى هو يقين 100%. إذا قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، الله يقول خلاص سيراه 100%، عندي يقين. لما النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة الأحزاب، شو غزوة الأحزاب؟ سيمر معنا الآن الإمام النووي ذكر آيات من سورة الأحزاب. لأول مرة تجتمع قبائل العرب وفرق العرب لتحاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتريد أن تقضي عليه وعلى الدعوة الإسلامية. شيء عجيب، يعني كل العرب تمالأت، مو بس قريش، راحت جمعت معهم. ثم إنها تمالأت أيضا مع اليهود الذين يسكنون في المدينة المنورة من أجل أن يضربوا الإسلام والمسلمين ومن أجل أن يقضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته. غزوة الأحزاب وصف الله تعالى المشهد إذ زاغت الأبصار، تعرفوا كيف واحد بصير عيونه بتدور في وجهه شدة الخوف والرعب، بلغت القلوب الحناجر، على قد ما عم يدق القلب عند الخوف القلب تشتد ضرباته، بس على قد ما عم يضرب وصل ضربة القلب إلى الحنجرة، عم تسمع مو بس هون بالصدر، صار القلب يكاد أن يخرج من الحنجرة. في هذا الجو الرهيب في هذه الغزوة، وكان أحدهم لا يأمن على نفسه، لما حفروا الخندق، غزوة الأحزاب هي غزوة الخندق، حفروا الخندق الصحابة مع بعضهم البعض جالسين، اليهود في المدينة يريدون الآن أن يضربوهم، واجتمعت قبائل العرب حول المدينة يريدون ضربهم. قال كان أحدهم لا يأمن أن يذهب لقضاء حاجته، يعني عفوا اثنين جالسين هون عم يشتغلوا مع بعض، هلأ إذا واحد يروح الحمامات ممكن أن يقتل، ممكن طبعا ما كان في حمامات يعني، بس المراد مسافة قصيرة يبتعد عن الناس بس يقضي حاجته ليتوارى عن أعينهم يقضي حاجته، ممكن اليهود أن تضربه، ممكن أحد من هؤلاء الأحزاب أن يصطاده. في ذلك الوقت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستفتح لكم الشام. الله أكبر، تخيلك يا رسول الله بس حكينا شلون بدنا نروح نقضي الحاجة بدون ما حدا يخطفنا، بس حكينا شلون بدنا ناكلنا شي لقمة نبلع اللقمة بدون ما تطلع روحنا. قال ستفتح لكم الشام، ستفتح لكم فارس، أعطيت مفاتيح فارس، ستفتح لكم القسطنطينية. الله أكبر، شو هذا؟ هذا علم لا يخامره شك. وتمر الأيام، تمر وتفتح الشام وتفتح القسطنطينية وتفتح فارس وتفتح مصر، هذا يقين. يقين لأن الله تعالى وعد رسوله، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. هيك الله يقول. بس يا رسول الله دخيلك أنا لأغلبن، شوف شو عم بيصير فينا. السالك إلى الله يا أخوان، إذا أردت أن تمشي في هذا الطريق بدك تثق بموعود الله تعالى، بدك تكون على يقين بموعود الله كما تكون الآن على يقين من أنك تراني وتسمعني، ومستحيل حدا يشككك بأنك تراني وتسمعني، بل يكون يقينك بكلام الله تعالى أكبر. لما النبي صلى الله عليه وسلم حوصر مع سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه في الغار، وقريش ليك واقف على فم الغار، ولو أن أحدهم نظر إلى أسفل قدمه لرآنا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، مستحيل أن يشاهدونا، مستحيل أن يؤذونا. يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. شايف يا أخوان، إن الله هذا يقين. إذا أنت ما صار يقينك بموعود الله وبوعد الله وبكلام الله مثل هذا اليقين، لساعتك مالك عم تسلك سلوكا صحيحا في هذا الدرب. إذا بيجي واحد بيقول لك لا يقوم ما في جنة، وانت بتبلش تحك لك صحيح والله بركي ما في جنة، كيف ما في جنة والله عز وجل يخبرنا عن الجنة في القرآن؟ معقول أن يخامرك شك؟ أخي لا يقوم ما في لا يوم قيامة ولا حساب، روحتوا على حالكم عم تصوموا وتصلوا أنتوا بقلب الدنيا، ورايحين كمان غض بصر وكف عن الشهوات، ليك اللي مبسوطين بشهواتهم يقضون حوائجهم ووطرهم، بركي بركي هلا بك لا يقوم يا الشباب. ما في حساب ولا في عذاب ولا في واحد جاء لكن مرات وساوس، ومرات يأتيك من يضع هذه الشبهات في طريقك، يبلش مرات واحد بالله تجي صفنة هيك، معقول؟ شو معقول؟ طيب وما هذا القرآن يا رجل؟ وما هذه سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ اليقين هو العلم الذي لا شك فيه. بيقولوا في واحد لا ديني من غير دين لقي إنسانا ملتزما فقال له ما حالك إذا مت ومت ولم يكن هناك لا قيامة ولا حساب ولا عذاب ولا جنة ولا نار، شو بده يكون حالك؟ روحت على حالك الدنيا؟ فقال له ليس أسوأ من حالك إذا مت أنا ومت أنت وكان هناك حساب وعذاب. يا لطيف، شو بده يصير فيك إذا كان في حساب وعذاب؟ هو أيها الإخوة، بما أن الله قال فالقول قوله. السالك إلى الله تعالى، الإمام النووي عنون باب في اليقين، اليقين في كلام الله، اليقين في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، اليقين في وعد الله، اليقين في وعود الله، اليقين فيما أمر الله وعاقبته، فيما نهى الله تعالى عنه وفي عاقبته. قال باب في اليقين، واليقين هو العلم الذي لا شك معه، أو هو اعتقاد الشيء اعتقادا غير ممكن الزوال، اعتقادا غير ممكن الزوال. ممكن تزول الجبال بس لا يزول الاعتقاد الذي تعتقده بالله تعالى، الذي تعتقده باليوم الآخر، الذي تعتقده بالجنة وبالنار، الذي تعتقده بملائكة الله، الذي تعتقده بأنبياء الله تعالى. ما هو هذا الإيمان؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره كل من عند الله. اليقين هو اعتقاد الشيء اعتقادا غير ممكن الزوال. عشان هيك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته. أنا اعتقادي ويقيني وعلمي الذي لا يخامره بالشك، لو الدنيا كلها بتنقام من أرضه، لو مو الجبال، الدنيا كلها تذهب، الشمس كلها تنزل من مكانها لتكون في يدي، أنا لا أغير سلوكي مع ربي. أنتوا يا أخوان يا شباب يا رجال يا أخوات، يا أيها الإخوة والأخوات، لابد أن تتحلى بهذا اليقين. ما الذي يزرع هذا اليقين في قلبك ولا يجعلك تزيغ
ولا يجعلك تغير ولا يجعلك تبدل، تحتاج إلى كثرة ذكر الله تعالى. واحد من الصحابة بيقول له للنبي صلى الله عليه وسلم، بيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. قال: إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال: أصبحت وكأني بعرش ربي بارزة، حاسس حالي واقف هيك قبالة العرش، وكأني أرى أهل الجنة في الجنة يتنعمون وأهل النار في النار يتعذبون. يا رسول الله أنا كأني أراهم. قال: عبد نور الله قلبه بالإيمان عرفت فلزم. واحد من الإخوة الله عز وجل أكرمه، رأى سيدنا جبريل، أخذه في الرؤيا ونزل هيك به إلى عالم البحار. قال لي: أنا سمعت تسبيح السمك وتسبيح مخلوقات البحر، سمعه. هلأ نحن جاءنا الخبر عن حضرة الله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. أكيد أكيد الله يقول: وما من شيء يعني إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحه. بس هلأ إذا والله واحد الله سمعه، الصحابي الله يرضى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم وضع في كفه الحصى فسبحت، سمعها سمعها الصحابي، حطهم بإيد سيدنا أبو بكر سبحوا، بإيد سيدنا عمر سبحوا، سمعوا. هم معرفتهم بكلام الله يقين، الله يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، هن سمعوا. قال لي: ثم أدخلني الجنة. كيف أنا بصير عندي هذا اليقين بكلام الله، هذا اليقين بموعود الله؟ أنت تحتاج إلى كثرة ذكر الله تعالى، تحتاج إلى كثرة النوافل حتى يكشف عن قلبك، لأنه العين الرؤية مو بس بهذه العين، في عين موجودة هون، بس تحتاج هذه العين إلى إزالة الأدران والأوساخ والإغلاق عنها حتى ينكشف عنها، فتسمع ما لا يسمع غيرك وترى ما لا يرى غيرك. تحتاج إلى كثرة ذكر الله تعالى، وتحتاج إلى مجالس العلم، لأنه العلم كاشف، العلم يبين. هلأ واحد زائد واحد يساوي اثنين، إذا إجا واحد قال لك بركي ما بيساوي اثنين، يا رجل أنت العلم كشف لك أنه واحد زائد واحد يساوي اثنين، لذلك أنت لا تشك به. فأحيانا أنت تتيقن بعلم محسوس، يعني هلأ هذه طاولة حدا بشك فيها؟ ما بشك، لأنني أنا ألمسها، أنا أضرب عليها، هي من الخشب طاولة هذه. إما العلم المحسوس وإما العلم الرياضي التحليلي، واحد زائد واحد يساوي اثنين. لذلك أنت تتيقن من واحد زائد واحد يساوي اثنين، وتتيقن من أن هذه طاولة، فأنت بحاجة إلى كثرة ذكر الله تعالى، وبحاجة إلى علم حتى تصير التزامك التزاما يقينيا وليس هيك إيمانا غيبيا يتزعزع ويتغير. ويساعدك على هذا العلم والذكر الصحبة الصالحة، عندما تصاحب أهل العلم والذكر يأخذونك إلى حيث هم، عندما تصاحب أهل العقل والقلب يأخذونك إلى حيث هم. أما إذا بتصاحب أهل الهوى والشهوات وإضاعة الأوقات، يطمسون على قلبك ويطمسون، نسأل الله السلام، على عقلك. والإسلام يحب أن يكون عقلك في أعلى مستوى، وأن يكون حالتك الروحية والقلبية والإيمانية كمان في أعلى مستوى. فالإمام النووي رحمه الله تعالى عقد بابا، والآن ستسمعون أحاديث وآيات عن القرآن الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب في اليقين والتوكل. التوكل تعريفه هو الثقة بالله تعالى وبما عند الله، الثقة بالله وبما عند الله، أن تثق بالله تعالى. يا أخوان، الله غني، أنت واثق أنه الله غني؟ لما ليقوم صار عنده تضخم، صار عنده فرق السعر، هلأ صار يا أخي مشكلة عالمية، معناته الله عز وجل عنده مشكلة؟ الله قادر ولا تعتقد أنه والله قدرته محدودة؟ الله سميع لما أنت تعتقد بأن سمعه مرة ومرة لا سمح الله؟ الله بصير والله تعتقد أنه بصره أحيانا وأحيانا؟ جل جلال الله. التوكل هو الثقة بالله تعالى وبما عنده. كيف تثق، ولله المثل الأعلى، بالمحامي إذا وكلته؟ هلأ أنت لما بتوكل المحامي
بمسألة بالقصر العدلي. أنت بتكون بشغلك بيقولوا لك في جلسة هلا، أنت مطمئن بتقول لهم أنا موكل محامي، وهذا المحامي شاطر وخبير، وأنت ما عندك هذه الخبرة، بتقول لهم أنا حاطط إيدي ورجلي بمي باردة، أنا على ثقة عندي محامي يا أخي. يا رجل في جلسة خطيرة هلا، خير إن شاء الله، لا بس يجي بس يخلص الدوام بدق لي تليفون أو بدق له بالطمان، فأنت مطمئن لهذا الوكيل الذي وكلته. هلا أنت عندك ثقة بالله عز وجل، هيك إذا أنت سلكت دربه وانضبطت بأمره بأن الله عز وجل سيعطيك، بأن الله سيكفيك، ولا لا لازم تنزل على الأصل العدلي تشوف ليقوم هذا الوكيل ما يشتغل شغل صح. والدرجة الأعلى للتوكل أعلى من ثقتك بالوكيل، ثقة بالله تعالى ولله المثل الأعلى، كثقة الرضيع بأمه. لذلك قالوا التوكل درجات، التوكل هو الثقة بالله تعالى وبما عند الله، بس التوكل هذه الدرجات. الدرجة الأولى أن تثق بالله ولله المثل الأعلى كثقة الموكل بوكيله، بس في درجة توكل أعلى من هيك، أن تثق بالله كثقة الرضيع بأمه. الرضيع كيف ثقته بأمه؟ كل غذائه من أمه، كل حمايته من أمه، كل ما يأتيه من خير من أمه، إذا جاع فهو يريد أمه، وإذا شبع فهو يضم أمه، وإذا خاف هو يلجأ إلى أمه، وإذا اطمأن فهو يسر مع أمه، فأمه بالنسبة له هي كل شيء. أنت الله بالنسبة لك هو كل شيء، أنت واثق بأن شفاءك عنده، وأن عطاءك عنده، وأن رفعتك عنده، وأن كمالك عنده، وأن سعادتك عنده، وأن حمايتك عنده، وأن حبك وراحتك عنده. هذا هو التوكل، التوكل ثقة بما عند الله عز وجل. طبعا هذه الثقة ستنعكس، أنت هلا عمرك صار 26 سنة، لهلا ما تزوجت وما عندك بيت وشغلك عم يجيب لك 100,000 ليرة سوري، 200,000، 300,000 ليرة سوري، وقالوا لك هاد إذا بدك تشتري بيت البيت حقه 100 مليون، وأنت حسبت الورا والآن 100 مليون، إذا كل شهر بتصمد 100,000 معناتها بالسنة مليون، 100 مليون معناتها بدك 100 سنة، شو بدك تتزوج؟ بس والله شغلة، أنت شغلة كتير، شو بدك تتزوج؟ الثقة أن تثق بأن الله تعالى سيعطيك. وقبل 100 سنة اللي أنت حسبتهم، هدول 100 سنة تبعك، تبع 100,000 اللي أنت وفرتهم كل شهر، بس عند الله عز وجل ممكن يجوزك بعد جمعتين ويصير عندك بيت بعد جمعة كمان. ثقة أن تثق بالله تعالى كما يثق الرضيع بأمه. فقالوا في تعريف التوكل هو الثقة بالله وبما عند الله تعالى. سنبدأ إن شاء الله تعالى بالدرس القادم، كانت هذه مقدمة عن عنوان الباب الذي ذكره الإمام النووي، باب في اليقين والتوكل. مرة ثانية كمان، الذي يعينك على التوكل شبيه بالذي يعينك على اليقين، تحتاج إلى ذكر وتحتاج إلى علم وتحتاج إلى صحبة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
اشفع لنا يا حبيبا لله.